الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء في سلسلة النصائح والتوجيهات للنساء المؤمنات الصالحات، نأخذ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الدين العظيم، دين الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فعلى المرأة المسلمة أن تعرف دينها معرفة صحيحة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، على ما كان عليه السلف الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فالمرأة المسلمة إذا فهمت دينها وعملت به ابتغاء وجه ربها عاشت في الدنيا حياة طيبة سعيدة، وعند لقائها ربها كانت في جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المرأة المسلمة إذا فهمت دينها ربت أولادها على هذا الدين، وعلمت بناتها هذه الشريعة السمحة العظيمة، فأخرجت جيلا طيبا مباركا كريما. المرأة المسلمة يستهدفها أعداء الإسلام بالتغريب وانحلال أخلاقها وبعدها عن دينها وإخراجها من حشمتها وعفتها إلى الفسوق والتبرج والمجون. فكان واجبا على كل امرأة مسلمة أن تتعلم دينها وما من الله به عليها من هذا الدين العظيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فأنت أيتها المرأة المسلمة احمد الله جل وعلا أن وفقك لهذا الدين، وأن كنت في زمن متأخر من أتباع سيدي ولدي آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين صلاة وسلاما من رب غفور رحيم. إن المرأة المسلمة إذا فقهت في دين الله كان لها الأثر العظيم في هذا المجتمع، فهذا المجتمع ما هو إلا أسر، والأسرة ما هي إلا المرأة والأب والأبناء. فإذا تعلمت العلم الشرعي الصحيح علمت فأفادت. وانظرنا، رعاكن الله، وقرأنا في سيرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نشر الله على أيديهن الخير العظيم، سيما أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الحديث حديث عظيم سماه أهل العلم بحديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصحابة حريصين على العلم وأخذه ملازمة للرسول الكريم واستفادة من هذه المجالس الطيبة، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يحرص على هذه المجالس الطيبة بالجلوس لأهل العلم والإيمان والحذر من أهل البدعة والطغيان. قال عمر: إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هيئته ليست هيئة المسافر، لم يكن أشعث الرأس مغبر الثياب كحال من يأتي من سفر سيما وأسفارهم كانت على هذه الرواحل والدواب، بل ثيابه بيضاء ناصعة شديد سواد الشعر دليل على نظافته، لم يكن من أهل المدينة فيعرف، ولم تكن على هيئته آثار السفر فيقال مسافر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. وهذا فيه القرب من أهل العلم والإيمان والتأدب في الجلوس في حلق العلم وعدم الفوضى والضوضاء، فوضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. فسأل جبريل عليه السلام وجاء في هيئة رجل كي لا يعرف، فسأل بادئ ذي بدء عن الإسلام لعظيم أمره، والإسلام أمة الله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أن تستسلمي لله بتوحيد الربوبية، أن تعتقدي الاعتقاد الجازم أن الله هو خالق كل شيء، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أن الله من يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض، أن تفرد الله جل وعلا بتوحيد العبادة، فالعبادات كلها لله، صلاتك لله وصومك لله وحجك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أن تفرد الله جل وعلا بالأسماء والصفات فتثبتي لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء الله وصفاته، وأن تنقادي له بالطاعة فتفعلي الواجبات وتتركي المنهيات والمحرمات، أن تتذللي له بالقربة وأن تجتنبي ما يكرهه الله ويأباه فتفعلي المأمورات من واجبات ومستحبات، كما تقدم معنا في الموعظة السابقة، أن تتركي المنهيات من المحرمات والمكروهات، فالله أمرنا في غير ما آية بعبادته وحده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وأن تتبرئي من الشرك وأهله بأن يقوم في قلبك أمة الله البغض للشرك والمشركين لأن الله يبغضهم، فالمؤمنة الصالحة القانتة ولاؤها لله وبراؤها لله، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. والله جل وعلا نهانا عن موالاة المشركين الكافرين من يهود ونصارى، فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بل الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون كما أخبر الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله، فقال جل شأنه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فسأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول. فأركان هذا الدين العظيم خمسة بينها النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الركن الأول أن تشهدي بقلبك وأن يتذلل لسانك نطقا بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة التقوى والعروة الوثقى، لا إله إلا الله، فتعرفي معناها وأنها لا معبود حق إلا الله، وأن كل ما عبد من دون الله فبباطل، كما قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتفرد الله عز وجل بالطاعة، تعبديه بما أمر وشرع لا بالأهواء والبدع، وأن تعلمي وتعتقدي اعتقادا جازما أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم مرسل من عند الله حقا، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرسله الله جل وعلا للناس كافة، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتقتدي أيتها المسلمة الكريمة برسولك الأمين، فتتبعيه في أقواله وأفعاله واعتقاداته وإقام الصلاة. والصلاة هاهنا هي الصلاة المفروضة، هذه الصلوات الخمس. والصلاة عبادة عظيمة وركن من أركان هذا الدين، كما قال النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: ليس بين العبد وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فتتعلمي أمر صلاتك، فتصلي كما صلى رسولك عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم قد ألف العلماء في ذلك المؤلفات ما بين مطول ومختصر. فتطلب المرأة المسلمة العلم، سيما ما لا يقوم دينها إلا به، ما لا يصح إيمانها إلا به، فتجد وتجتهد. وإقامة الصلاة، الإتيان بها بأركانها وشروطها وواجباتها، الإتيان بها كما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فتصلي المرأة المسلمة خمسها وتطيع ربها وتجد وتجتهد في فعل القربات وتسارع في فعل الخيرات، هكذا هي المرأة المؤمنة التي تريد وجه الله عز وجل. وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة إعطاؤها، والزكاة ها هنا هي المفروضة، كما جاء في حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمرأة المسلمة إذا كانت غنية أو كان عندها ذهب أو فضة قد بلغ النصاب أو غير ذلك مما أوجب الله فيه الزكاة، فتعطي الزكاة طيبة بها نفسها متقربة بها إلى ربها، فهو خير وزيادة ونماء. قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالمرأة المسلمة تتصدق بالصدقة الواجبة والمستحبة. يا نساء المسلمات، هذا نداء من الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء الصالحات المؤمنات: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشا. وصوم رمضان، وهو الإمساك عما أوجب الله جل وعلا علينا أن نمسك من مأكل ومشرب وغيره من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أن تتقرب المسلمة إلى ربها بصيام هذا الشهر الكريم العظيم الذي أنزل الله فيه القرآن لذا خصه الرحمن بالصيام. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتتقرب المرأة المؤمنة إلى ربها بصيام هذا الشهر ابتغاء وجه الله واحتسابا الأجر من الله وحج بيت الله الحرام. أن تقصد المرأة المسلمة بيت الله الحرام إذا استطاعت إلى ذلك سبيلا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذه الأركان الخمسة على المرأة المسلمة أن تحققها وأن تتعلم هذه الأركان علما صحيحا، وأن تقوم بما أوجب الله عز وجل عليها فيها بجد واجتهاد وطاعة لله سبحانه وتعالى، سيما أمر التوحيد والعقيدة، سيما ما لأجله خلقنا الله وهو توحيده وعبادته وإفراده سبحانه وتعالى بالطاعة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وفي المجلس القادم بإذن الله نأخذ أركان الإيمان الستة بشيء من التفصيل، والله الموفق، والحمد لله رب